قال أسباب الميراث وراء ثلاثة كل يفيد ربه الميراث يقصد أن الميراث يكون بثلاث أسباب إما بنسب وإما بسبب بنكاح وإما بولاء فهذه ثلاثة أسباب ثلاثة كل يفيد ربه وصاحبه الميراث أي كل يورث بسببه وهي نكاح فنكاح سبب للإرث كما قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه وولاء والولاء من أصل معناه أن يكون الإنسان قائما بحق بينه أو مناصرا له ومن المولى أي النصير يعمل المولى ويعمل النصير ويطلق على ولاء الإسلام وولاء العشق بالمعتق الذي كان عبدا فأعتق الإنسان يبقى بينهما بعد العشق علاقة تسمى ولاء وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم عمليه الولاء وهدته وبين أن الولاء رحمة في رحمة النسل وكذلك إذا أسلم إنسان على يد آخر فإنه يمكن أن يسلسل إليه بنسبة الولاء فأنتم لا تقرؤون في تصوير البخاري رحمه الله تقولون البخاري انشوع فيه نسبة إلى قبيلة من العرب هم بالنسبة والبخاري معروف أنه ليس من هذه القبيلة لكن جده وهو المغيرة بن عتبة أسلم على يد محمد بن سلام الكندي زعفي فنسب البخاري إليه ومن ذلك تقرؤون في تصوير الإمام أبي حنيفة النعمان من ثابت بن زوطة أنه تيمم من تيميلاته من تيميلاته وهو تيميلا لكن ليس ذلك من نسبه وإنما هو من ولاء فالولاء سبب من أسباب الميراث أيضا ونسب هذا الأصل الكبير فالسبب الأكبر من أسباب الميراث هو النسب سواء كان من أصلية أو من فرعية لا يعتبر إلا من واله سبب ليس بعد هذا الميراث سبب إلا سبب واحد مختلف فيه وهو بيت المال وإنه إذا انتظم انتظامه سبب لإذ من معه هو والد الشخص الذي أسلم من دار الكفر وجاء إلى دار الإسلام ومات وليس له والد فما نقول للمسلمين إذا كان بيت المال منتظما إذا عزيز وهذا محب كلام ثم ذكر موانع الإرث فقال الإمام موانع الميراث والموانع جمع مانع وهو الذي يحل من الشيء فيبطل حكمه وقد عرف القرافي رحمه الله الأسباب والموانع والشروط فقال السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ومن عدمه العدم السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم في الوقت للصلاة فإذا صلى الإنسان قبل أن يذكر الوقت فصلاته باطلة وإذا دخل الوقت وجب عليه أن يصلي والسبب ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كطهارة الصلاة إذا صلى الإنسان بغير طهارة فصلاته باطلة لكن قد يكون متطهرا وتنقل صلاته من إبطال الأحداث وقد يتوضأ في غير الوقت فلا تلزمه صلاته فإن الشر لا يلزم من وجوده وجود لكن يلزم من عدمه العدم أما المعنى فإنه يلزم من وجوده عدم كالحيض واللباس بالنسبة للصلاة فوجوده مانع من الطهارة مانع من الصلاة مانع من الصيام وهكذا من قواعد الحيض ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عيل ثلاث أي إن الموانع الإرث محصرة في ثلاث عيل والعلل جمع علة وهي في أصل الداء والمرض والعليل هو المريض وتطلق العلل على التسيات والمعنويات والتسيات كالأمراض والأسقام وتطلق على المعنويات كتعليل الأحكام فتقول العلة حرمة الخمر الإسكار مثلا هذه علة ومن ذلك أيضا هذه الموانع وهي علل وهذه الموانع ما هي؟ هي الفقه والقتل واغتناب الدين قال يكون وقتل وابتلاه ديني ويستند ليس الشرك كاليقين. هاي ولاية المرسل معه الميراث. فالفقه فالميت اذا كان عبد المملوكا فماله لمالكه لا لوالده، اذا كان له اولاد او زوجه او والد او ام لا يرثونه لان ماله لمالكه. وكذلك القتل، فالقاتل اذا قتل مولده كالولد اذا قتل اباه او الوالد اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه لا يرثه لان القتل يمنع ذلك لأنه قطع حقه بقتله له. وكذلك اختلاف الدين لا يتوارث أهل الملتين شتى، فلا توارث بين المسلم والكافر، فالمسلم لا يرث أباه اليهودي أو ابنه النصراني ولا شيء، لأن اختلاف الدين ما هو مرانع عليه. في الحد وليس الشك كاليقين، ولكن إن هذا من الكيقن كله لا شك فيه. وآخر شروط الإذن، فهذه من الخطاب الوضعي، الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين، خطاب الوضعي وخطاب التكليف. الخطاب الوضعي هو الذي يتناول الأسباب والشروط والموانع والعلة والصحة والرسالة والفروع العظيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة، هذا كله يسمى خطاب وضعي. أما الخطاب التكليف فهو الذي أقسامه الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فكان المفروض أن يذكر لنا هنا أيضا شروطا من التكليف ولم يذكرها. والواقع أن موانع الإبداع اقتصر فيها على هذه الثلاثة، وهي لا أكثر من ذلك، وهي التي يجمعها عيشنا كرزق، هذه سبع موانع. فالحي لعدم تحقق الحياة، فالجيد إذا رمى اسمه أمه فلم يستهين صالحا، وقد كان حبس له جزء من الميراث لا يرث لأنه لم يتحقق حياته. الشين للشك في الموت، الشك في موت المولد كما إذا فقد، أو الشك في موت السابق منهما، ما ترجل منه في حاله سير ولا مدري أيهما السابق، فلا يرث واحد منهما الآخر لأن الشك مانع موانع ليس. واللام الإلحاد، فالولد إذا نفاه أبوه بإلحاده فلا على أمه في زوجة الرجل لا عليها، فإنه لو مات أبوه لا يرث منه لأنه قد نفاه سببه بإلحاده. والكاف للكفر، والكفر مانع موانع الإنجيل كما ذكرناه هو اختلاف الدين. والراء للرفق وهو مانع موانع شريعة الكلام. والزاد للزنا، فابن الزنا لا يرث من أبيه لأنه ولو كان أباه من الحقيقة هذا لا اعتبار له شرعا، فهو معلوم شرعا والمعلوم شرعا كالمعلوم القصة. والقاف للقتل، المقصود به قتل العبد على الراس، فإن هذه السبعة هي التي يجمعها عشرة كرزق. قال باب الوارثين من الرجال، عقد هذا الباب للوارثين من الرجال. وهنا يبين فقط أنواع الوارثين، فهم إما ذكور وإما إناث، فالمقصود بالرجال هنا ليس البالغين، المقصود بهم الذكور مطلقا. فالوارث إما ذكر وإما أنثى وإما خلدة، وكل له ميراثه. فالأصل أن البشر إما ذكور وإما إناث، لأن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الأصل يكون إما رجل وإما امرأة، لكن مع ذلك وجد نوع ثالث من البشر يجمعه كما خصائص الإناث والذكور، فله ميراث مختص وسنذكره ان شاء الله، سنعقد له باب ميراث الكفر. وهو في الاصل اما ذكرنا من ذلك من السيوطي رحمه الله نقل عن الامام الشافعي ان من حلف لكن الرجال والنساء مدة يوم لكن الخبز فإنه حائل والخبز إما أخرجه إما امرأة فنظم ذلك جدي محمد علي رحمة الله عليه فقال وحاله لكن من ذكورة فبين ماذا أمد المذكورة قال جلال حاله من الخبز إذ هو إما لتعود أو خبز تعود أن يكون إما لتعود أو قال والوالدون بالرجال عشرة بالرجال منهم جند الطعام في لديك كذلك باب الوالدين في أبد الوالد والوالدون بالرجال عشرة أسماؤهم عروبة مشتهرة الذين يلدون من الذكور عشرة وهم الابن والنور ابني وإن سلم والأب والجد وإن على والأخ من أي جهة سواء كان شقيقا أو لي لمن أو لي أمي وكذلك ابن الأخ المدني بالأبي وكذلك العم وابن العم وإن على أيضا العم وإن على أم العم وإن استفسر وكذلك الزوج وكذلك المعتق الذي له الولاء فهؤلاء هم الذكور الذين يلدون فقال الوالدون للرجال ومن هنا طلب اثنونها عند الانتقاء بالساكن وهذه لغة من لغات العرب للرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة لابن وابن الابن هنا أتى بهمزة همزة الوصل جعلها طبعا من ضرورة الوصل فإن الابن مهما نزل ولو نزل ابن الابن مثلا كان ابن ابن الابن لكن بشرط لا يستفسره من ذات لا بد أن يكون متصلا بالمولد بذكره مهما نزل هو الأب وهو والد النساء المباشر وجد وهو أبو الأبي وآباؤه وصاعدا هذا أيضا بشرط لا يكون مفصولا بالمذاق وإن على ولذلك قالوا وجد له أي من جهة الأب فالجد من جهة الأم لا يلد لا يولد وإن على والأخ من أي جهة كان الأخ من أي جهة كان سواء كان شقيقا أو لأبي أو لأمي قد أنزل الله من القرآن به القرآن وقد ذكر الله مراد الإخوة لأمي في الآية الثانية من آيتي النساء في أولها وذكر مراد الإخوة لأشقاء لأبي في آخر آية من سورة النساء وابن الأخي مدني إليه بالأبي كذلك ابن الأخي مدني إليه بالأبي أي ابن الأخي الشقيق له لأبي امتناب ابن الأخي له منه هذا من دون أرحام وقال يسمع مقالا ليس بالمكذب هذا المقال الذي يقوله ليس بالمكذب ليس في اختلاف بين الأبي والوالدون من رجال عشرة
في هكذا مولد في البيت أصلها ولا في الخلاف من الرجال وقد ورد من الرجال
لا من الرجال ما يتزل لا يكون وصولا إلا إيه نعم وزن السوق لا يكون وصولا إلا إذا حدث المرض وهي لغة كما يسمعون لغة العرب والعم وابن العم من أبيه كذلك العم وابن العم من أبيه أو الشقيق العم أقول أبي من الأم ليس عما بالله المصور بنفسه لما هو أقوه لي بنا بشقيق من أبيه فاشكر لي بالإيجاز والتنبيه أو فاشكر لي بالإيجاز والتنبيه اشكر لي لهذا الإيجاز والتنبيه أو اشكر لي بالإيجاز والتنبيه أي لي أنا يعني أرجست في ذلك ورجعت تعالى أي نعم لي ما أصاح بالإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق وعرف المعتق فقال ذو الولاء فإن لم يرد بالولاء وقد كمل الولاء من أسباب في الميراث فجملة الذكور هؤلاء هؤلاء هم الذين يرجون من الذكور وهنا عرف الرجال التي هي الشطر الأول من الباب عرفها بالشطر الأخير لا نعم جملة الذكور المقصود بالرجال هنا الذكور مطلقا سواء كانوا عقلاء او غير عقلاء كبار او صغار فالوارث الذكر ولو كان مولودا في هذا اليوم كان لساعة واحدة او لم يعش في الدنيا الا ساعة واحدة او دقيقة واحدة هذا وارث
عشر عشر
حتى الاثنين
ايه ثم ذكر الوارثات من النساء فقال الوارثات للنساء من والوارثات من نساء سبع من نساء كذلك أيضا فالنون محذوفة لا يشكل ما في إشكال لأن أن هنا شمسية وهناك قمرية لأنها لا هناك كفاهما شمسية كفاهما شمسية ما فيها والوارثات من نساء سبع أي الوارثات من النساء أيضا سبع لم يعطي أنثى ويراهن الشر فليس أنثى سوى الوارثات المذكورات هنا نصيره الميراث بالشخص ما هم ما هم من هن بنت وبنت أمي وأم مشفقة مشفقة هذا اسمها مكاشفة لأن الأم دائما مشفقة أي صاحبة شفقة على والدها وزوجة وجدة وجدة زوجة وإن تعددت وجدة كذلك وإن تعددت وسنذكر الخلاف في عدد جدات الوالدات ومعتقة وهي التي اعتقت الأولى إذا لم يكن له وارث من النسب والأخت من أي جهة كانت كذلك الأخت سواء كانت أخت شقيقة أم لأبي أو أخت لأمي من أي جهة كانت هذه هي عدتهن بانت هذه هي عدتهن بانت فقد اتضح أنه نسب كذلك بعد هذا عقد بابا للفروض المقدرة في كتاب الله فالميراث إما فرض وإما تعصيب فالفرض هو النصيب الذي حدده الله في كتابه والتعصيب هو أن يكون لدينا عدد من الوارثين يشتركون فيقسم عليهم المال فنصيبهم نصيب كل فرد منهم بحسب الرؤوس فمثلا من مات وله أربعة أولاد ولم يترك سواه لا يقال ان الولد يجب الربع لكن هنا لانه في اربعين من الربع لكن لو كانوا ثلاثه اخذ الثلث ولو كانوا اثنين اخذ النصف ولو كانوا عشره اخذ النصف لان هذا حسب السهام هذا هو الفرق بين الفرض والتقصير الفروض المقدره في كتاب الله هي الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه هذه ستة الثلثان ونصفهما أي الثلث ونصف نصفهما أي الثلث والنصف ونصفه هو الربع ونصف نصفه هو الثلث هذه ستة هي الفروض المقدرة في الكتاب أعلم أعلم بأن الإذن نوعان هما فروض تقسيم على ما قسم هذا الذي قسم إليه فالفرق في نص الكتاب ستة فالفرق في نص الكتاب ستة أي ستة فروض نص الله عليها بالتالي لا فرض في الإنفس سواها البتة يقول إن هنا فرض لا يسمى فرضا سواها البتة هذا محل خلاف لأن لدينا فرضا آخر يسمى ثلث ما بقي يسمى ثلث ما بقي وهذا سنذكر خلافه فيه لكن هو الفرض السابق الفرض السابق يسمى ثلث الباقي ثم بين هذا قال نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثلث والثلث والسدس بنص شرعي هذا الذي نص عليه الجامع الثاني والثلثان كذلك وهو التمام هذا صنف من الاخر اصل من القول السته تحفظه كل حاضر الامام ما حضر ذلك سهل عليه تذكره فيكون الامام بذلك ان يتبع واختصار ذلك ان تقول الثلثان ونصفهما ونصف السيمنار ونصفه 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 هذه الضروب الستة الكتابية يضاف إليها جمله الناظر جمله الباب إن شاء الله سنطبق ولا سيئة القسمة إن شاء الله. فأرقام النصف أي قام من يستحق النصف من الوالدين، والمقصود أن هذه الأصول كل واحد منها يستحقه عدد من الناس. فأهل العلم جمعوا ذلك فقالوا هبى دبع، هبى دبع. الهاء خمسة، والباء اثنين، والألف واحد، والدال أربعة، والباء اثنين، والحاء ثمانية. فلذلك الثلث ذلك يرثهما خمسة. أقصد النصف يرثهما خمسة، من هم؟ الزوج إن لم يكن للميت تباعه الرائع، والبنت إن لم يكن للميت ولد سواها، وبنت الميت إن لم يكن له ولد ولا ولد ولدين ولم تكن له بنت كذلك، والأخت الشقيقة إن لم يكن للميت ولد ولا بنت ولا أخ شقيق ولا لأب، والأخت لأبي إن لم يكن له كل المذكورين مع الأختين لم يكن له أخت شقيق. هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة هم الذين يردون يسوع وهم المعبر عن الهاء. ثم بعد ذلك الباء هي الربع، والربع يرد رؤوس ثاني من الناس. الزوج ان كان للميت فرع والد، والزوجه ان لم يكن للميت فرع والد. هذا الباء. والالف هو الثمن، فالثمن لا يرد الا صف واحد. الزوجة وإن تعددت إن كان الميت بقى مالك، إن كان الميت بقى مالك فالزوجة تتلق بالثمنة، وإن تعددت ولو كان له أربع زوجة إلا من الثمن. والدال للثلثين، فالثلثان يجمع بعض صاحب الناس وهم أهل النصف مع عددهم. كل أصحاب النصف لا تعددون يجمعون الثلثين، فالزوجة لا يمكن تعدده شرعا، لا يمكن أن يكون عند مرات الزوجة، لكن البنت يمكن أن تتعدد، وبنت الابن يمكن أن تتعدد، والأخت الشقيقة يمكن أن تتعدد، والأخت لأبي يمكن أن تتعدد. هذا ما قسمها قبل التعدد، وهي من وردة النصف. فإذا تعددوا ولدوا الثلثين، فإذا ربع أصناف هي التي تلدوا الثلثين. الباء هي لورثة الثلث، فالثلث يرث رؤوس اثنان من الناس. الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة، والإخوة للأم إذا تعددوا ذكرهم وأنثاهم سواء. إذا كان الميت أخو أو أخت لأم، أو أخوان لأم، أو أختان لأم، أو عدد من الإخوة لأم، أو عدد من الأخوات لأم، والجميع يرثون الثلث بينهم علاقة الرؤوس. فإذا الثلث يرث رؤوس اثنان فقط، الأم وولدها، أولاد الأم، أولاد الأم عند التعب. أما السدس فأهله ثمانية، الأب عند وجود فرع الوالد، والأم عند وجود عدد من الإخوة سواء وجد فرعان هو من وجد، ما إلى ولدت مع الأبي وكان الميت عدد من الإخوة فإنهم يحلمونها إلى السدس، من كان له إخوة فريق من السدس، والجد والجدة، والأخ لأم إذا انفردت، والأخت لأم إذا انفردت، وكذلك الأخت بنت لمن مع بنتي، وهذا يسمى السدس المكمل للثلثين. وكذلك الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة إلى فردت، وهذا أيضا سدس مكمل للثلثين. فجميع ثمانية هم الذين يدخلون السدس. نحتاج الآن إلى كاتب شيخ تبدأ الأسبوع. لا ليس لها معنى، هي فقط رمز بهذه الكلمة. شوف هنا ذبح كبيرة فوق فوق هنا بها بها ليلة نصف نصف خمسة أربعة نصف وهي رقم خمسة. هنا نعم هذه الحروف تمز إلى أفراد.
المقام من الحروف الأبجدية.
إيه هي من الحروف الأبجدية.
أبجد الحروف الأبجدية.
إيه نعم نعم هذه. فها رقم خمسة.
نعم.
ومعناه أن النصف يريده خمسة. من هم؟ الزوج. ويريده بشرط واحد. وهو أن لا يكون يميز ضغط مالي. ثم تبقى. وتنبه بشرطين شرط الأول أن لا يكون للميت ولد نكر وأن لا تتعدى به لا يكون عليه من الفقه. وبنت لبن بثلاث شروط أن لا يكون للميت فقر وارث نكر ولا يكون لديه ذو الصلح ولا تتعقده.
الثاني بدون ذكر المعارف الصوت.
نعم
ثلاثة شروط.
اي نعم ولا يكون له ذو الذكر المعارف ولا يكون له بنت ولا تتعقده لا يكون عارف من بناته. الوقت الشقيقة وتريد له خمسة شروط تقول أحسن بها مع شروط نعم تفرجت لا بد لكن مع شروط أخرى لا تتعدد هي مع أي نفرج أي لا لا بد أن يكون معها ولم يكن الميت فرع مارس ولم يكن له بنت للصن ولم يكن له ولد ولا بنت للصن وفرجت هذا لا شروط. يوم الشقيقة بأربع شروط.
من اللي فكر في
هذا؟ عشان تقول راح يا كايزر. شوف راحته. لا 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 يكون للميت ضرر مال ولا يكون له أخ نساء ولا يكون له عدد من لا تتعدى له. ولا يكون له كما هذه قطعة لا يكون هي ثلاثة لا تتعدد كذا لا لا يكون له واحد واحد ثالث شطين واحد لا يكون له ولا له لا يكون له بنت لا هذا اسم المكون إلى ثم لا يكون له أخر ذكر ثانيا لا تتعدد له. فالبنت لمن هنا واحدة هاي تجد النصف كذلك بخمسة شروط لا يكون للميت ولد ذكر ولا يكون له بنت أنثى ولا يكون له أخ ذكر ولا تكون له أخت شقيقة هذه أربعة شروط تتريده هو هي لا تتعدد هي هذا الشرط الخامس.
هذا الشرط الأخ أن يكون شقيقة أو
شقيقة
نفسها
نعم
هل يكون له ذكر هل يكون له أنثى هل يكون له أخت شقيقة
أو لا تتعدد هي ليس عمل الشعر ثم ورثت في الغيث بالنسبة للباء رمز الاثنين
الباء
الربع بين الزوج والزوجة. الزوج الشخص الواحد هو لا يكون أن يكون الزوج الزوج بشرط أن يكون الزوج إذا الله عليك. وإذا كان الولد والزوجة هي معه بشرط أن لا يكون الزوج إذا الله عليك. الألف واحد السر واحد وهو الثمن فالثمن لا يدخل الى الزوجه بشرط واحد وهو عند وجود الخبر الوارد اذا كان الميت في فقط واحد. ولا بد ان تتذكروا ان النسب دائما هو الميت اذا قلنا ابنا او اخنا او زوجه المقصود من الميت. نعم. فالزوجه اذا كان الميت هو فقط واحد وزوجه ابنها او بنته أو عدد من الأبناء والبنات فإنها لا تلد مع إلا الثمن. بالنسبة للزاد رقم أربعة هذا للثلثين والثلثين يرثهما أصحاب النصف إلى تعدد. والمقصود بذلك من هو قابل للتعدد منه فيسقط الزوج وهو غير قابل للتعدد لكن بنت وبنت ابني والأخت الشقيقة والأخت اليمين هؤلاء الأربعة كلهم قابل للتعدد.
جميع
النصف إلى الزوج. بشروط سابقة بشروط سابقة يضاف على الهدف تعدد. يحسب هناك شرط على التعدد. يأتي هناك شرط التعدد. والباء هي الثلث. والثلث يريده الثاني فقط لأنه يأخذ هي البارق هي الأم. عند عدد الفرع الوارد وعدد عدد من الاخوه شرطين لا يكون الميت له عمارته ولا يكون له عدد من الاخوه
لا يكون له
ولا عدد من الاخوه والابن الابن وابن الاخت اقصد الاخ اليوم والاخت اليوم الواحد نحو الأخت اليمين إذا تعدد أو نحو الإخوة اليمين إذا تعدد الأخت نعم
هذا
ذبح نعم تسوي مع ذبح لم يذبحه نعم والإخوة اليمين ذكرهم الله سواء لأن الله قال ويبقى إن كان ومن هو دلالة أو جماعة وله أخ أو أخت مع الأم فلكل واحد منهم السدس فإن كان وفعل ذلك فهم شركاء الأب عند وجود الفرع الوارد والأم كذلك عند وجود الفرع الوارد أول عدد من الإخوة والجد عند عدد وجود الأب والجدة كذلك عند عدم وجود من تدري به فجأة من يحسب من يحجبها على وجود الأم.
نعم.
لا حسين الثور والثمانية كلهم. وبنت الابن مع البنت الشقيقة إذا كان الميت شقيقة الابن وله رجلين يجب السدس المكمل للثلثين لأن نصيب الاثنين في الأصل ثلثان. عدد شقيقة وهذا يسمى السدس تكمل الثلثين. وكذلك الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة تريدون على السمس
مكمل؟
جد هذا عدو وجود الأبي
وجد
هذا عدو وجود الأبي. قال هذا الأخ اليومي هذا عدو تعدده وهذا طبعا شرطه عدم وجود الوالد عدم
وجود
الوالد عدم وجود الوالد هذا أصل من كلاله شرط فيه نعم إن الله قال إن كان وجه النور والدلالة أي الله دلالة معنى ليس له أصل ولا فرع لا أب ولا أب ولا أب ولا ولد لا إله. ثم بعد ذلك الثاني هو الأخت يؤمن كذلك الأخت يؤمن كلمة السدس إذا ضعفت ولم يكن لبيتي أصل ولا فرع ولم تتعدى فيها من الفرق ولم يكن لبيت أصل ولا رب. هذه هي الأصول التي نستخدمها وقد وصلها فقال باب النصف. والنصف باب خمسة أفراد الزوج والوزان والأولاد هي البنت المباشر وبنت الإبني عند فقد بنتي أنا عند عدم الجنون. والأخت في مذهب كل مفتين أخت الشقيقة في مذهب كل مفتين وبعدها الأخت الوثيم من الأبي هذه الأخيرة عند الزراد هنا عن معاصبي إذا يكون للبنت ولا بنت ابن ولا للأخت الشقيقة ولا للأخت الأبي معاصب إذا كان لها معاصب فستنتقل من الفرض إلى التعصيب. ثم قال باب الربع وربع فرض زوجي وروح ضرب الزوج إن كان معه من ولد زوجته من قد منعه إن كان معه معه سقطت من الزوج إباعة إن كان معه
فلدني
إن كان معه إن كان معه زوجه وعمره إن كان معه من ولد زوجته من قد منعه سواء كان ولده الغلام أو ولد غيره إذا كان لزوجته ولد أي كان سواء كان ذكر أو أنثى منه هو أو من رجل آخر أو حتى من جنة أو من ولد فإنه يحرمه من النصف إلى الرب وهو لكل زوجتنا أكثر. كذلك الربع نصيب زوجته البعض تتعدد وهذا معناه أو أكثر مع عدم الأولاد دون قدرة شرط ذلك من الميت الأولاد وذكر أولاد الذين يعتمد حيث اعتمد في القول في ذكر الولد كذلك لا يكون له بعض الوالد بيذكر ذلك أولاده المباشرين أولاد أولاده إذا كان الأولاد من زوجة الأخت يبدو من أبو بني إلى الثمن كناصيب الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع الذين ومع البنات أو مع أولاد الذين تعلمي ولا تهون الجمع شرطا في الثمن. فالزوجة عند وجود واحد من ميت سواء كان ولدا مباشرة أو بنت مباشرة أو ولد ولدين أو ولد أو بنت ولدين فإن الزوجة تتقدم من الرباع إلى الكون.
هل يشترط أن يكون منها غيرها؟
لا لا يشترط. كيف؟ ولد ولد هو أن يكون والدا له سواء منها هي أو من زوجة أخرى لا يشترط أن يكون منها وبينها. إذا كان الميت له ولد والتزوج ماتت زوجته رحمة الله عليها في حياته وتركته ولدا وبنته وتزوج له امرأة أخرى ومات ولم توجد من عليه امرأة فإن يريد الذي سبق هذا يحجبها
من الربع إلى الثمن لا ترد لكم لأن المليك فعال. وكذلك إذا كان له ولد ومات بحياته لكنه ترك ولدا أو ميتا فإن ذلك الولد يعتبر ضرعا ماله المليك لأنه يحجب زوجته من الربع إلى الثمن. قال يكون لزوجتي وزوجاتي مع بنينا ومع بناتي ومع اولاد البنين بعدني فلا ترد جمع شطره تماما. مقصود من هذا ذلك يشمل الذكور والاناث والمفرد والمتعصب. ثم ذكر الثلثين قال يكون ذلك للبنات جمع ويجتمعوا ما زاد عن واحده فسبعه انا بسمع ذلك. وهو كذلك للبنات لابني فاستمع قالي جهل مصاحبهم صلى الله عليه وسلم من يفهم منهم صحيحا. وهو للاختين وهو للاختين فما يزيد وهو اي الثلثان ايضا هذا الاصل وهو للاختين للاختين من قبل الهمزه سيكون موصولا وهو للاختين فما يزيد على ما زال على ما اختان ثلاث اخوات اربع اخوات عشر اخوات تصيبهما فالثلثان عند التعدد مطلقا قضى به الاخبار ولكن يقصد انه لم يختلف فيه المسلمون فهو محل اجماع. هذا اذا كنا لامي وابي اذا كنا الاخوات الشقائق او لابي كذلك اذا كنا لابي فالاخوات لابي اذا لم يكن لابيه فرع وارث ولم يكن له اخت شقيقه ولم يكن له اي اخ ذكر ولم يتعبدنا فانه لا يجب كذلك الثلثين. نعم. ثم قال لا الثلث والثلث فضل الام حيث لا ولد ولا من الاخوه شر دعاء اما ان الام تتلف لان الام تلف الثلث بشرطين الشرط الاول لا يكون للميت فرمائه والشرط الثاني لا يكون له عدد من الاخوه سواء كانوا من قبلها هي او كانوا اشقاء او كانوا لابيه سواء تعددوا مثل كان له واحد لابيه واخت واحده لامه فانهم يحجبون الامه من الثلث الى الثلث وهم لا يلدون والغنم انهم يحجبون وهم لا يلدون مثلا هذا الميت توفي وترك ابويه ابا وامه وترك عبد الجليفون اخ لابيه او واخبرهم من بدلها واخذ يدين واخذهم فامه ترد السدس فقط لان له عددا من اليقون عدد هنا الرازق به لهلال فصاعد وسواء كانوا اشقاء او لاب او لامين او تعدد كان واحد شقيق واحد يدين واحد يوم
ولو كان واحد
ولا يدين لا واحد تعدد عدد من اليقون هو الذي يحفظه. وفيه يوم الحجب أمر العجبون لأنهم قد استجبوا حجبوا هم محجبون لأنهم حجبهم الأب يحجبهم الأب ليقوى دائما يحجبهم الأب إلى وجهه ولكن هم لا حجبوا أمهم حجب الأبصاري حجبوها من الثلث إلى السدس. نعم. فالثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع وعدد كثنين هذا الجمع أقل من ذلك هنا على الراجح أو بالتين كذلك بالتين أو ثلاثة كذلك ثلاثة وقول دخول فيه كالإناث فلا فرق بين الدخول والإناث بها ولو موجود معها أو بنته كذلك إن شاء الله لا يكون له فرع والد من يشمل ذلك أبناء البنين وبناته أو بنته فضربها السلوك كما بينته هذا دليل صلى الله عليه وسلم. وإن يكون زوجه وأمه وأبوه فدل الرزاقينها مرتب هذا ضرب جديد من الاصول ليس من الاصول التي في كتاب الله وهو فضل يسمى ذل الباقي. ذل الباقي هو نصيب الام اذا ولد الميت نواه وصاحب فضله مثلا هذا الرجل تزوج امراه فمات ترك زوجته والدين فالزوجه ستاخذ الربع وأمه وأبوه سيقتسمان ما بقي للذكر من الحظ الاثنين فإن كل نصيب الأم كم؟ ثلث الباقي لأنها ستلف مع أبيه والأصل في القاعدة أن الرجل والمرأة إذا أتيا بجهة واحدة تلدك من الحظ الاثنين فحينئذ ستلف من ابنها هي وأبوه، فيلي ذلك ما بقي بعد صاحب الفضل وهو زوجه، على أن الابن الكبير يحضر زين فتكون هي العازلة في الباقي. اي نعم، لأن الباقي هنا عبارة عن الربع، لأن زوجة الأول هي الربع، فبقي ثلاثة أربعة، فالنصف لأبيه والربع لأمه، وهذا الربع هنا هو ثلث الباقي. لذلك قالت: وإن يكون زوجه وأمه وأبوه تزوره الباقي لها وأكثر، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عليه العلوم القاعدة. من ذلك إذا ماتت ماتت الميتة فتركت زوجا وأبا وأما، فالزوج سيده النصف والأم والأم ولذا النصف بين أموال الكريم المحافظ به، فيكون للأم السدس السدس وللأب الثلث ونصف الزوج، فإذا تكون مثلا ستة بين هذا كله في الباقي كذلك. إي نعم، وهو سدس في هذه الحالة.
تكون
الفرق
بين
السدس. الضرب هو الثلث الباقي. لا يمكن أن تقول السدس أو الربع، لأنه لو فتد ذلك لكان هذا تحديد سابق لأوانه.
هنا
يسمى هذا الثلث الباقي. لأنه لا يخرج صاحب الضرب. وضعها هي تقتشي بهمية وزوجها كل شيء من الحظة هي. فلذلك قالت: وإن يكون زوجه وأمه وأبوه يضر الرزاق إلى هائل الأم المرسم، وهكذا مع زوجتين مصاعدة الزوجة أو زوجتين أزلاه، فسترف الزوجة أو العدد من الزوجات الروع، ويبقى هناك أربع بين والده وأمه لذكرين من حضر الذين تجد الأم الربع في هذه الحالة.
ثاني
نعم
وهكذا
يكتب، لا من نصل إلى تكرار هنا وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عين العلوم القاعدة
مع زوجة،
أي لا 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 تكون من الذين لا يهتمون بعينها. إي نعم، فالزوجات كلهم تعبد لا يجوز إلا الربع ما يجوز، وإذا كان الربع لا يجوز إلا الثلث لا يجوز.
هي نفس
المسألة. هي نفس معكوسة فقط، لأن لا كان إذا كانت المرأة هي المتوفاة وورثها زوجها سيورث النصف، ويبقى النصف بين أبويها بين أبويها، فيكون أبوها يرث الثلث وأمها ترث الثلث. فإذا كان المتوفى رجلا فإذا كان المتوفى رجلا والمتوفى من الزوجين ما ذكر من مرض، فإذا كان لك عرض من زوجته فإنها ستأخذ الربع، فيبقى ثلاثة أرباع، يأخذ أبوه ربعين نصف وتأخذ أمه ربعا وهو ذو الباع. وإذا كان المتوفى امرأة فولدها زوجها فيرث النصف ثلاثة من ستة، ويبقى نصف لأبويها يرثانه إلا كلمة حظ الأنثيين، فلأبيها اثنان.
البيت ده وقت
نعم، وهكذا مع زوجة مصاعدة معناه إذا كانت متوفاة رجلا وترك زوجة أو عددا من الأزواج، فلزوجته الربع أو لأزواجه الربع، وما بقي هو ثلاثة أربعة إلى دوران من ذكر إلى حوض المزيين فتكون الأم حينئذ قد ورثت كل ذكر. نعم، انتهينا إلى من نصيب الأم من الثلث. ثم يأتي الشخص الثاني وارد الثلث، من هو؟ قال: وهو لي مثلين أو اثنتين من ولد أمي فقس هذين. أولاد الإخوة لأمي إذا تعددوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كانوا مختلفين فيه ذكور وفيهم إناث فإنهم يرثون الثلث، لكن بشرط أن لا يكون للميت أصل ولا فرع. إذا كان الميت بنت فإنها تحجب لإخوة لأمه، إذا كان له جد فإنه يحجب لإخوة لأمه، فلا يمكن أن يكون له أصل وارد أو فرع وارد فيجب إخوته لأمه، لأن الله قال: وإن كان رجل زورا كرهة فهو امرأة وله أصل فرعه سيد أمه من كل واحد من النصوص، وإن كان وقتها لله فهو شركاء وكرهة. وهذا يستوي فيها الذكور والإناث، ليس فيها للذكر من الحمل والذين مراد الإخوة لأمه دائما خارج عن القاعدة التي ذكرها، ليس فيها للذكر من الحمل والذين. وهو الذي مثنين أو اثنتين من ولد أمي فقس هاتين وهكذا إن كبروا أو زادوا فما لهم فيما سواه ذلك، أي ما يدخلون إلى الثلث دائما إلا ميراث اللي يكونوا من إما السدس إذا فرضوا أو الثلث بها تعدد. ويستوي إناث وذكوروا فيه فلا فرق بين الذكور والأناث في إناث في إخوتهم كما قد أوضح المذكور هو الكتاب المذكور والقرآن قد أوضح قال ذلك فهم شركاء في الثلث. فقال السدس فوق سبعة من العدد أبو، وذلك عندما يكون الميت بعمار وأمه عندما يكون الميت بعمار إذا العدد لا يكون، ثم بنته عندما يكون بنت ابن عندما يكون الميت بنت، وهذا الذي يسمى السدس مكمل ثلثه. أبي
بالجد
وأبي بالجد وأبي فهو سبعة من العدد أبي وأم ثم بنت نعم ثم بنت ابن وجد كذلك جد فإنه لديه السدس أيضا إذا كان والدا والأخت بنت أبي أي أخت أبي مع وجود الأخت الشقيقة وهذا السدس مكمل الثلثين كذلك ما سمع والأخت بنت أبي ثم الجدة كذلك جدة الوالدة وهي أم الأبي وأم أبيه وهكذا نعم وأم الأم لكن جدة الدخول هي ذكر وهي من جهة الإناث قاتلة الجدات منهن من ترثك وترثها ومنهن من لا ترثك ولا ترثها ومنهن من ترثها ولا ترثك ومن العكس أم أبيك أم أبيك التي جزدتك أم أبيك هاي تنفع وتنفع وأم أمك هاي تنفع وتنفع وأم أمي فتنفع هي لأنه يكون لك أم أمك فتنفع تنفع لكن لا تنفع وأمر أبي أمك لا تنفعها ولا تنفعها أمر أبي أمك هذا مصور من ذكر من سنة الإله هذا مصور من الأم وهذا مصور من ذكر أمر أبي أمك مصور من ذكر فهذه لا تنفعها ولا تنفعها لكن أمر أبي أمك يمكن أن نعيش لكن الفضيون يقولون للجدة التي ناتت بفتاولات الفكرانية أم أبي أمك يسمونها جدة فاسدة جدة فاسدة لكن واقع إلهي فاسدة سألت أم الأطفال لكن ذات الفكرة ولا تجدها طب
إيش يسمون
ذلك؟
أخوة
أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة هذا هو المسلسل.
ورد سنتي زمانيا الأب والأم والجد والجدة والبنت بنت لأبي والأخت لأبي والنفر من إخوة الأم والأخت من إخوة الأم هذا ما وصيب الله بأذاركم لذكرين لكم المزيين فإنكم النساء المطالحين برحمة المزامات أكثر إن كانت واحدة تبعينيس ولأبوين لكل واحدين المسلس من أطرفين كان رهولا نزيل الصور وهكذا مع ولدي ابن دميس ما زال يقتل إذ ربو يقتل كذلك ولد من ولد سجمد أنه ولد وما قال ولأبوين لكل واحدين المسلس من أطرفين كان رهولا ويسر ذلك أولاد أولاد لكن شرط ان يكون يقفو اذا هو يفتنين في خلال نصول الهدى كابن بنت مني وهو لا يهو لا يهو وهو لها ايضا مع الهنين ويقفو ميتي فقس هذين كذلك لهم اذا وجدت مع هذين مع زوجها وهو رب بني وليس الميت مع الله لكنه معلوم من اخوته سواء كان هنيا او ثلاثه او اكثر سواء كان اشقاء لابن او ام او الثور لان الامه تجد في السنه سنه لما خدم فضلت نعم فضلت فان كان له الكثير من السدس وهو يسدس لها اي الامه اي الام عن اثنين من اخوه الميت اي من اخوه الميت فقس هذين سواء كان مطلوبا عملاه سواء كانوا اثنين مصاعدا بيد او بام او اشقاء او اخرى وجد منه الاذى عند فقده جد يكون منه الاذى عند فقده بحيث لا يصيبه ورده فان جد اب عند عدم وجود الاب فاذا كان الميت مع عمار يده السدس وكان الميت او لا الولد والجد يده السدس معه اذا لم يكن الميت لا والد وكانت يده جده وامه وان كان معه من اخوه الام ايضا فله السدس والباقي يده الجد وان كان من اخوه الام اذا كان الجد مع الاخوه هذه مشكلة كبيرة وهي ما راح يزيد مع الإخوة وسيفصل هذا قال وجد منه الأب عند ربه بحوز ما يصيبه مذهب إنه يمثله كل ما يصيبه الأب فينه إذا فرد نفسه يكون العاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رضيت لأولى رجل لك فهو أولى رجل لك بعد الأب والد إذا لم يكن ميت أولى ولا أب فجده بمثابة أبيه إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم بالقرب وهو إسوة إذا كان للميت إخوته الشقاء لأبي فالجد يكون معه اثنين وهذه هي مشكلة الجد مع الإخوة وأول ما حصل سليمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تكن له من دون ولا بعضهم من أهل السبيل ولكن أحد ولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخناه توفي وزارة الولاد ولا فمات أحد الأولاد الثلاثة وترك أخويه وله مال فأراد عمر أن يرث وهذا الولد من أخويه فأنكر ذلك الصحابة وقالوا لا شيء للولد من أخويه فقال أليس إذا مت ولدني دون إخوتي؟ قالوا نعم قال كيف يكون ولدنا ولا أكثر من أولاد فلذلك قال علي رضي الله عنه نصبه أن يقتحم بثلاثون جنودا ويفتن من مسألة السد والإخوة مسألة شائكة في الناس لكن الذي اتفق عليه الجمهور أن يظهر الجزء لوزارة أحد الإخوة فيكون ابنه فمثلا تصدقون الخطاب لها هو الثلث ولها أخوان مجيد الثلثين فكان هو بمثابة كأنه أحضر
علي أسبق في سلسة علي أسبق
هو جد وهو ما يخلق هم سواء فكم بإذن يسوى بساسر وقال هنا وحيح يا أولا رسول الزكاة فهو وهؤلاء كلهم أولا رسول الزكاة كان وصية السبب في مصر واحدة اتفقوا على ذلك تتقاسموا هنا بينهم فهو يعاضهم إذا كان الأولاد إذا كان له ولد واحد يرث النص ويرث الآخر النص إذا كان أخ واحد إذا كان له أخوان فهو يرث الثلث إذا كان له ثلاثة إخوة يرث وهكذا
هذا معصية
لا
تقصد
أليس أن يكون
الميت
أب الجدرة جدرة لكن قل إلا في طبيعة هو السنة ولذلك قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونه من القرب وهو إخوة لكونه من القرب وإنسان سواء في القرب من يوسف الله عليه وسلم قال هنا بقية لأولى رسول الله أولى الوالي معهما زوج الأولى فالأم يسترزي مع سد سد كذلك أبوان معهما زوج الولي فإذا كان الميت يجده أبواه وزوجه أبوان معهما زوجه كانت ميتة أقصد تركت زوجا وأبوين فالأم يكتفي مع جد سيد فالأم حين يمتلك
الزوج هنا
يأخذ النص والأم تأخذ الثلث ما بقي له الجد
والجد
يأخذ الثلث لكن هذا السدس فيه كما يكون هو تقسيم أو فرض فقال الطائف ثم يأخذه فرضا لأنه هو بمثابة الأهل ويكون حينه الواقع يده مع زوجته ليكون له من الهول يكون له الزوج الباقي وقال صاحب الفكر هو تعصيب لأنه هو أولى مثل أن يخالف القضية من رمضان فقط فرض الزوج وفرض الأم فالزوج فلذا نفسه والأم ولذا تفعل فبقي السدس وهذا السدس يا أولى مثل أن يخالف القضية في
مسألة
هاوية نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال لو الزوال معهما زوج وليس فالأم للثلث مع جد سهل وجد من يلقين بالسلس وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة بيتي وأمي وأبي لذلك لا يلحق الأب لا يلحق جد بالأبي في هذه الفريضة وهي زوجة وأم وأب فالزوجة ثلث الربع والأم والأب في ليلين ويلتان بمثل كريم المحمد وفين لكن لو قدر عن الجد والأم فالأم ستلف الثلث والجد يلف ما بقي نعم ما بقي ليس
الثلث
ليس الثلث نعم لأن هي الصغير فيها ربع وثلث وباقي يلفه الجد نعم وأنا خلال توضحت لك هذه المسألة الحمد لله وحكمهم سياسي وحكمهم سياسي مكمل البيان الحالات بالنسبة لمراه الجد والإخوة ولم يراه الجد مع وجود الأم في حالة وجود الباقي وحالة وجود صاحب الفاضل سواء كان زوجا أو زوجة سيأتي كل ذلك بالحالات سيأتي مكملة بالحالات كمل بين على إضافة الحالات وبنت لابن تاخذ السدس إذا كانت مع بنتي مثال الثلاث كذلك بنت لابن فإنها تاخذ السدس مكملة الثلثين إذا كانت مع بنتي الصبي ولم يكن هناك بعض الوالد ولم تتعبد بنت الصبي وهكذا الأخت مع الأخت التي من أبوين يا أخي يا أخي التي كذلك الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة فإنها تلف السدس مكملة الثلثين لأن نصيب الأختين في كتاب الله ثلثان فوجدنا أكثر واحدة لشقيقة وجدنا أختاً لأبي فالأخت الشقيقة لها نصف كتاب الله فما بقيها السدس مكملة الثلثين يعطى عن أختي لأبي فالسدس فوق جدة بالنسب واحدة كانت لأم الولد كذلك السدس بينه وبين الجدة
إذا كانت واحدة المنفردة وكذلك إذا تعددت. فمثال مجلة مالكة المتفق على مرادها أم الأب وأم الأنس
لأم الأنس.
أم أبيك ابنها لا يجمع وهكذا يهم ابنها لا يهم وأم أمك لها الإذن وجد وأن ثلاثة ابنها لا عزب. فبعكسها أم أبي أبيك أفشد على ما قلته إليك. فجدات أربع على هنا فأم أبيك تريدك ولا تريدها وأم أمك تريدها وتريدها وأم أبي أبيك
تريدها
وتبعفان نعم أم أمك تريدها ولا تريدها وأم أبيك تريدها وتريدها لذلك لكن أم أبي أمك لا تريدها ولا تريدها نعم نعم يتريدها نعم. قال نعم الحديث نعم بينها وبين الرجل نعم بذكر مصول بالأنثى ذكر مصول بالأنثى فهي أم أبي أمك نعم. وولد أمي إلى السدسة والشرط في إفراده إلى السدسة والشرط في إفراده إلى نفسه كذلك ولد أمي إلى السدسة إلى فرد أنا لم يكن بالميت أصلا ولا فرد فسواء كان هو ذكر أم أنثى فهذا ليس مستحيل السدس للأم والسدس للأخ منها وإن تساوى مسلمس الذاتي وكن كلهن وارثاتي فالسدس بينهن للسوية في القسمة العادلة الشعير فالسدس نصيب الجدان فإذا تعددت الجدان فإنهن يرث السدس فيتساوى يمين إذا تساوى فسمهن يمين لكن إذا كانت تساهما حاجبة الأخرى معنى هذه أم أمك هذه جدتك مباشرة وأمها أمها لا تدري معها لأن تحريم مهندسها أقرب إليك لها لا بد أن يتساوي هذه أم أبيك وهذه أم أمك هي التساوي وهذا الذي يحصل به أم أبي أمك إي نعم إي وأم أمي الأمي للتساوي كذلك إي نعم فلذلك قالت بسدس بينهن بالسوية في القسمة العالية الشرعية وإن تكن قرباء لأم حجبت أم أب بعدها وسدسا سببا إذا كانت القرباء من جهة الأم أم الأم مباشرة هذه هي جد القرباء أم أمي وكانت النسب بعدها من جهة الأبي أم أبي أبيك من أمها أو أم أمي أبيك فهنا نحجبها لأن القربى من جهة الأم هي أقوى الجدات مثلا
من
جهة الأم أم أمك مباشرة مقدمة على أم أبي أبيك أو أم أم أبيك لذلك قال وإن تبرك القربى لأم حجبت أم أبيك بعدا وسدسا سلبت سيتسمى السدسة لن يقسم من أمام يكون خاصا بالقربى فتحجب عنه بعدها وإن تكون بالعكس فقدان إذا قدر أن أم أبيك مباشرة مفردة وأم أمي أمك في خلاف هل تحجبها أم الأب أو ترثان السدس بينهما على السبيل قدر على جميعهما وله أم أمي أمي ليست أم الأم مباشرة أم أمي الأم جدة أمي أيضا كل مجهة الأمهات ليست مفصولة بيكا إذا كان مفصولة بيكا فهي جدة أمهات الأبد هي غير مفصولة بيكا فهي أم أمي الأم وله أم أبي أقرب منها فقيل تحجبها أم الأبي لأنها أقرب درجة وقيل لا تحجبها لأنها تدل الشر وهي تدل الأمهات والأصل من جدات أنهن يدين بالأم لا في المراه الجزاء كلهن أما المراه هنا من المراه النساء ليس المراه النساء والمبي للنساء أقوى من المبي للنساء سيذكره لك قال وإن تكون بالعشر فقلاني بكثرة العلم نصوصا إن هم الذي يترجع حكمين لأنهم لا تستويان ولا تحبوا أحلامهم لا تسقط الرجاء على الصحة هذا هو القول الصح أنه لا حجر إيه واتفق الجمهور على التصحيح الجمهور المحققين اتفقوا على التصحيح على الصحة وكل من أدت بغير والده بما لها حظوم من المعارف جادة التي تبلي درجل غير والده كأمي أبي أمي فإنها لا تجب ولا تورد وتسقط البعضاء بذات القبر إذا كنا من جهة واحدة من جهة واحدة فكل القراء تستقل التي فوق عبدا أم الأبي وأمها فإن أمها تسقط بوجود هذه أم الأم وأمها فإن أمها تسقط بوجود هذه جهة جهة وكل ما نزلت بغير والده فما لها حضور من الوالدين تسقط البعضاء بذات القبر من مذهب الأولاد فقل لي حصري يكفيني هذا الواقع جدا وقد تناهى قسمة الفروضين غير إشكال ولا أمور بهذا نكون قد أنهينا الفروض كاملة الحمد لله واتضحت بدون غير إشكال
ما هو إشكال
نعم
ما
هي إشكالاتها ومنهم خمسة أصناف أو عندهم نساء خمسة نساء في الجن
ومن يجب كل المال الى الفرد ان لا بقيه على صاحب الفرد ان شاء
من كل هذه الفرد وما مقيم على صاحب الفرد إن كان. فإن فرده وحده ومن كل ما فهذا يكون من كل هذه الفرد وما مقيم على صاحب الفرد إن كان. فإن فرده وحده ومن كل ما وإذا كان معه صاحب الفرد وما مقيم على صاحب الفرد إن كان. هذا هو الأصل. سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان ميراثه بالقرابة أو الولاء، فلا يمكن أن يكون بالنكاح. فقد ذكرنا من أسباب الإثم ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. فالنكاح لا يكون به إلا التأصيل، كله يكون به في الفرد، لا يكون به التأصيل أبدا. لكن النسب يكون به في الفرد ولا في التأصيل، والولاء لا يكون به إلا في التأصيل، لا يكون به في الفرد. يكون بالنسب وبالنكاح. نعم. والتعصيب يكون بالنسب وبالولاء. فإن عندنا نسبة العموم والخصوص الوجه. ولا دائرة.
دائرة يمتلك لها النكاح. وهذه فيها النسب والولاء. لا، والنسب والولاء فقط. وهذه فيها النسب. هذه فيها النسب النكاح النسب. هل دائما تسمى الميراث بالفرض؟ الميراث بالفرض يكون بالنسب والنكاح. هذا الميراث بالفرض. هذا بالفرض والتقسيم. هذا بالتقسيم فقط. الفرض فقط، وهذا الفرض والتعصيب معه. إذن هذا الفرض والتعصيب فقط، الفرض والتعصيب معه، هذا يختص بسبب هو النسب، وهذا الفرض فقط نسب النكاح، هذا التعصيب فقط نسب الولاء.
شيخ التعصيب نسب العاقلة الفردية.
نعم.
التعصيب
نعم
نسب أهل العاقلة.
هو العاقلة. نعم. فكل ما أخذ كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل عن يفضل بعض الفرض له فهو كل أصول بسيط فضل. هذا هو الأصل. ما إذا كذلك فلو إن الخارج لم يكن لميت وارث من له ولم يكن له ولد ولا بنت ولا زوجة أو لم يكن لميتة زوج ولا ولد ولا بنت من يرثها ولا أم من يرثها أبوها يرث كل ماله. فهذا الأب عاصم.
هذه ليست من الشركة لكن فقط التي عليها فعاقله من الأطالب الإنسان الذين يدون عنه ويرثونه إذا لم يكن له والد من
الأرض
يعني كل ما يعني سواء ورثه مفردا كما يسمى أو ما بقي مع صاحب الفرض فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها وأباها ليس لها ولد ولا بنت ولا أم فكيف هذه الصورة؟ الزوج يقول ومطى بالعبارة فقط لأنه قال وجدي جدي المقصود أبي جدي فصاعدا ولبي عند قربه والبعد كذلك لبن سواء كان أقرب ولا بعض من الابن ومن الابن ومن ابن ابن الابن وهكذا وإن سهل والابن عند قربه والبعد وكذلك الأخ قال والأخ فالأخ أيضا عاطل إذا كان شقيقا أو لأبن أما الأخ يؤمن فهو معرف صاحب الضرب وليس صاحب التقصير ومن الأخ كذلك من الأخ سواء كان من الأخ شقيق أو من الأخ لأبي فهو عاصم بخلاف من أخ الأخ لأمي فهذا لا يجب وابن الخال لا ابن الأخ لأمي هذا لا يجب والأعمال كذلك الأعمال والأخ يبني الأخ والأعمال كذلك الأعمال الذين هم أشقاء لأبي أو إخوته لأبي أما أخوته لأبي من أمي فلا فاقترق ذلك والسيد المعتقين للعام كذلك المعتق إذا لم يكن للميت والد من النسب فإذا كان الوالد من النسب والد النسب مقدم على وارث الولد إذا كان لديك عتيق كان عبدا فأعتقته ومات وترك ولدا حرا فإنه يجوز وزنك لكن إذا لم يترك والدا حرا لا أب ولا ولدا فإنك أنت ترثه بوجود الولاء وإذا ترك بنتا فإنها ترث نصفك والنصف الثاني يرثه وليه محر
يعني
الولد يرث نصفك أي نعم وإذا بنت ترث نصيبها وما بقي إلا العاصم هو الرأس فلذلك قال والسيد المعتق ولم يعد سيدا لأخيه مع مالك ولم يعد سيدا لذلك فسر هذا القول المعتق من انعامه لانه انعم عليه من نفسه كما قال الله تعالى واذ تقول للنبي انعمت انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واسلم الله فيك اذ تقول للنبي انعم الله عليه من الاسلام وانعمت عليه من نفسه وهو زيد محمد كان يطرح الى سبي فقد اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه فانعم الله عليه بالاسلام وكان من اوائل المسلمين المصدقين وانعمت عليه من نفسه تقول للنبي انعم الله عليه وانعمت عليه ولذلك يقال له ولي النعمة. ولي النعمة. إيه نعم لأنه أعتقد. وهكذا بنوهم جميعا كذلك بن الأخي وبن العم وبن السيد بن العم فهم والدون من الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما بقي بني أولاد بني ذكر فكل ما يذكره سميع فاسمع هذا الذي يذكره وما لذي بعد بعد مع الطريق من الإذن من حضر ولا نصيب وما لذي بعد سكوها وما لذي بعد مع الطريق في الإذن من حضر ولا نصيب عندنا في الإذن ما يسمى بالدرجة وما يسمى بالجهة بالدرجة أن يكون هذا أقرب من هذا مثلا هذا ابن وهذا ابن ابني أو هذا ابن ابني وهذا ابن ابني من ابني مثلا فالأقرب يحسب الأبرج بالتحصيل كذلك الجهة جهة الفروع مقدمة على الإخوة هذا أمره أولاد لا يلزم إخوانه هذا أمره ابن ابني لا يلزم أخوك هذه الجهة جهة البلوغ مقدمة على جهة الأخوة كذلك الشقاقة فهي مقدمة على الأخوة لأبي شقيق دائم مقدم على الأخي لأبي تفضل
أريد يا حمد زين يا شيخ
حقة الجهة
الجهة عندنا جهات صديقة هذه جهة البنوة وهذه جهة الأخوة مثلا فالأبناء مقدمون على الإخوة المطلقة والإخوة مقدمون على الأحماء المطلقة والأحماء مقدمون على أولاد العم المطلقة هذا الجهة الدرجة كذلك هذا يجب بالأخوة لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ ليبي الشقيق مقدم على الأخ ليبي
أنا بعد تشترك الدرجة والجهة نفسية تعتمد نفسية ولا تعتمد درجات بعدين تشوف الجهة
لا بد أن ننظر أولا إلى الجهات وهذا كذلك وذلك ننظر إلى جهة الأولاد فنجد أن هذا ولد مباشر في البيت فهذا مقدم على أولادي أولاده هذا ليس له ولد مباشر هذا الميت ليس له ولد مباشر لكنه ولد ولدي مباشر وله ولد ولدي ولدي بينه وبين الميت رهيبين فدرجة بين يدي العليا مقدم على السفر تحت الطبقة العليا طبقة السفر واضح
مثلا
لابد ان ينظر اولا الى الجهه ثم بعد ذلك الى الدرج ثم الدرج نعم قالوا والله لي بعدي مع عقلي وليه الحظ ولا نصيب والحظ ولا نصيب والاخ والعم والامه وابي اولى من المدين بشرط النسب في جهه الاخوه والعمومه وقد قدم الشقيق فالأخ الشقيق مقدم على الأخ اليمين والعم الشقيق مقدم على العم اليمين وكذلك أولادهم ابن الأخ الشقيق مقدم على
ابن
الأخ اليمين نعم ولذلك قال والأخ والعم للأم والأبي على الشقيق أولى من المدي بشطر النسب معناها المدي بأبي فقط المدي بأبي فقط لأن المدي بأمي ليس له في التعصيب شيء لا الأخ ولا العم فالعم الذي هو أخوه أميك من الأم لا يجب التأصل والأخ الذي هو أخوك لأبي يريدك لكن بشرط أن لا يكون لك شرط والأخ والعم والأم والأبي أولى من المدي بشرط النسب والابن والأخ مع ابن الله يعصبانهن في الميراث بالنسبة للعاصب ينقسم إلى ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره بالنسبة للعاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا إذا هذا ابن لا يكون إلا ذكرا ابن أو أب أو جد أو محكم فهذا عاصب بنفسه طيب شكرا فهذا يعصب بنفسه نعم حتى لو كان وحده ما معه حق فإنه يريد المال كله إذا مات رجل مات ميتا ترك ولدا واحدا هذا هو الذي يقول كل مالك إذا ما تميز ترك الأبن فقط هذا الأبن يريد كل مالك سمي عاصبا لأنه ليس صاحب فرض وهو من العصبة الذين يدون عنك وتدعان والعصبة القوة من العصبة فإذا ما تميز ترك عمه فقط ما له ولد ما له أخ ما له أب ما له جد لكنه عم فهذا الأم عاصب يريد كل مالك إلى فرد فهذا يسمى عاصبا بنفسه أما القسم الثاني فهو عاصب بغيره ومثل البنت والأخت
ممكن يكون ذكرهم
لا لا تكون إلا أنت العاصب بغيره لا يكون إلا أنت
البنت مع شقيق
البنت مع شقيقها مع أخيها
نعم
سواء كان شقيقا أو غير شقيق فإن المال الثاني بالتقصير لذكر من حفظ النسيب ومن أولئك بثل ابن مع ابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها فإن المال الثاني بالتقصير يعصبها ومن أولئك الأخت مع الأخ الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو الأخت الأبي مع الأخ الأبي
فإن هنا أصل مع أخوه، وكذلك جد مع البنات ومع الأخوات. جد عندنا فيه مشكلة في ذلك. نعم هذه حالة نادرة جد، لأنه معصي سيرجع لا يذكر هنا وليس عاصبا مع غير، هو هنا ليس عاصبا بغير، معصي بنفسه لكن اللي معه عصب غيره من الأخ والولد. فجد إذا كان معه أخت مثلا فالأخت إذا نصف الجزء إلى نصف، لكن إذا كان معهم عدد من الأخوات فالأصل من الأخوات إذا نصف الثلثين وما بقي يكون العصر، لكن هو يقول لهم لا تعالى الثلنة بناتي وتعالى الثلنة مع بعض ثم تقاصل بالذكر من الحضر الثلثين ومن ذلك من البنات
يعني يعقل كل ذلك
إذا عصب هنا، إذا كان معرف معرف أو معرف عصبها دون تعالي من جيب صلينا معرف لو
تعالي في الأخوات يتألقي بأن ذكر من صحابه
إيه
عصب من نفسه وعصب من غيره،
هذا العصب غيره، العصب الثالث هو العصب مع غيره وهذا لا يكون أيضا إلا من الإله إلا من الإله
إلا من
غيره نعم من غيره، فالعصب مع غيره توفي ميت وترك بنتين وأخت مثلا، وهذه الأخت أصبحت عاصمة ثم عاد بنتين إلى البنتين إلى الثاني في كل بيت ونفس ذلك في كل الأطباق ثلاث مرات. نعم ميت مات وترك بنتين وأختين مثلا، فالمثال ثلاثان ثلثين فرضا والباقي الأخوات الباقي ثلث يكونوا إيه نعم يكونوا نصيب الأخوات اشتركنا فيه على حسن الرؤوسين من طبع الولد من أول بنت عبده بلاد صاحبة الوضع فالأخوات تسنى هنا وانهات مخاء أصلا لأن شرط الميراث من الفرض لا يكون البيت مرء مالك فهم وانهات التحصيل لكن هذا التحصيل يسمى حاصب مع الرئيس والأخوات قد يصنع عاصبات كان يميز بنت أو بنات. فإذا سنرجع إلى
هنا شرط في الجنة العاصب مع البيت في اختلاف جهة
كما داخل في الجنة عندنا الشبهة التي ذكرناها هي تفضيل النساء على الرجال اللي عرفنا أنها باطلة بما يتعلق بالبروق، نصل الآن إلى التعصيب. التعصيب أيضا ثلاثة أقسام، واحد عاصب بنفسه والإخوة والأخ والجد والأعمام
هذه خمسة أقسام: المعتقة، المعتق، المعتقة. هذا كم؟ سبعة. واحد منها واحد على سبعة. هذا كله نساء. وهذا كله نساء. هذا كله نساء. وهذا كذلك كله نساء. هذا يسوي كم؟ سماح المئة كم؟ 14% للنساء. هذه 100% معنى نسبة النساء كبيرة جدا في الليل.
حتى
التفصيل
الفروض والتفصيل.
نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
الذي يقول
أن
الإسلام
ظلم
المرأة.
ممتاز.
أكيد بعد أن نزل
تغريدة عندي.
عمل يجيب ولا
نزل. تكلم عن خمسة. نعم.
والابن ولا أقوم على الإناث يقصد العصبانهن في الميراث. والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. هذا العصب مع الرجل. وليس في النساء يتم معصبه إلا الذي من نفس الشبكة. العاصب بنفس لا يكون هذا إلا المعتق. المعتق واحد. نعم. إلا المعتق واحد. الحمد لله وصلنا هنا. إن شاء الله.